بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان بعض المسائل والقواعد المهمة. أولها قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء، الأمر الوارد في الشريعة، يستلزم النهي عن ضده. قالوا: كالأمر بالقيام في الصلاة مثلاً يستلزم النهي عن القعود أو الجلوس في الصلاة، فإذا جلس في صلاته بلا عذر تبطل صلاته.
قال رحمه الله: والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة.
بعد أن ذكر الأمر أتى إلى النهي. النهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. النهي عن الشيء كذلك يستلزم الأمر، يقول علماء يستلزم الأمر بأحد أضداده، إذا كان له أكثر من ضد يستلزم أحدها. لماذا يستلزم أحدها ولا يستلزم الجميع؟ لأن النهي ما دام فعل أحد الأضداد حصل الامتثال، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. يقولون هذا النهي يستلزم الأمر بأحد أضداد الزنا، مثل النكاح، مثل إذا لم يستطع الصوم مثلا في حق من يعني لا في حق من يجب عليه أن يتزوج. وقال: ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. يعني الأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا إذا ورد دليل يدل على الصحة. فعندنا بعض النواهي لا يذكر فيها أن المنهي عنه فاسد، فنقول القاعدة أن أي نهي معناه أن المنهي عنه فاسد أو باطل. وقد ينص في الشرع على الفساد، مثل ما جاء في ثمن الكلب، وأنه إذا جاء يطلبه جاء في الحديث: فاملأ كفه ترابا. فهذا يدل على فساد المطالبة أو فساد بيع الكلب. وقد يأتي في النص كما ذكرنا ما يدل على الفساد، وقد لا يأتي ما يدل على الفساد، وقد يأتي ما يدل على الصحة مع النهي، مثل النهي عن بيع المصرة، فنهى عن بيعها ثم قال: فمن أخذها، ووجه إلى أنه إما أن يدفع ثمنها ونحو ذلك، مما يدل على صحة البيع وأنه ليس باطلا.
والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك.
هذه أحد قواعد الأمر، وهي متعلقة بالأمر بعد الحظر. بعد الحظر أي بعد المنع، يعني يكون هناك أمر جائز مأمور به ثم يمنع، ثم يأتي أمر بعد المنع، مثل قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فحرم صيد البر في حالة الإحرام، ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. صيغة الأمر هنا فاصطادوا، فالأمر بالصيد بعد الانتهاء من الإحرام وبعد التحلل قالوا يحمل إلى ما كان عليه قبل ذلك. حكمه قبل ذلك الإباحة يكون مباحا، وإذا كان حكمه الوجوب يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك.
قال رحمه الله: والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار، إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه.
ذكر هنا رحمه الله مسألة اقتضاء الأمر والنهي للفورية، يعني هل تلزم المبادرة بامتثال الأمر مباشرة، وهل تلزم المبادرة بالانتهاء عن المنهي عنه مباشرة. الأمر يقتضي الفورية يعني المباشرة، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله عز وجل فاستبقوا الخيرات. ومن الأدلة أيضا على أن الأمر للفور يعني لا يجوز أن نتأخر في امتثال الأمر ما جاء في قصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل وتأخروا في الاستجابة لأمره ولم يتحللوا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الأمر للفور، لأنه لو لم يكن للفور لما غضب صلى الله عليه وسلم. وأيضا امتثال الأمر مباشرة أحوط وأبرأ لذمة المكلف من تأخيره، وكذلك دلالة اللغة تدل على أن الأمر المقصود منه فعل المأمور به مباشرة، كما يضربون مثالا لقصة يعني السيد مع عبده إذا أمره بأمر أن يحضر له مثلا ماء وتأخر، ثم لما سأله وقال لما لم تحضر، قال لأن الأمر ليس على الفور ويجوز لي أن أتأخر، قالوا لا يقبل منه. هذا يدل على أن الأصل في الأمر أنه للفورية أي للفعل مباشرة. وقال والنهي، يعني أيضا النهي يدل على الفورية أي ضرورة الانتهاء عن المنهي عنه مباشرة وعدم التراخي، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأيضا المنهي عنه متضمن لدفع مفسدة، يعني سبب النهي عنه وجود مفسدة في هذا الفعل، ولا يتم دفع هذه المفسدة إلا بالانتهاء مباشرة عن هذا الفعل. ثم ذكر رحمه الله بعد أن ذكر موضوع الفور، قال ولا يقتضي الأمر التكرار، يعني هل الأمر المطلق المجرد عن القرائن التي تدل على التكرار هل يقتضي التكرار أم لا؟ قال لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود السبب. الأمر قد يأتي في الشرع ما يدل على أنه يفيد المرة الواحدة، وذلك كما في حديث الحج أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، فاستفيد منه أن الحج واجب مرة في العمر. وقد يأتي ما يفيد التكرار، يعني يعلق على سبب، مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكلما وجدت السرقة وجد تكرار حكم القطع. وقد يأتي مطلقا، يعني لم يحدد فيه ولم يربط بسبب، فهذا دلالة اللغة تدل على أنه لا يقتضي التكرار، يعني الأمر الذي ليس فيه تحديد بأنه يفعل مرة واحدة وليس مربوطا بسبب أو معلق بسبب، فنقول أنه يجب أو يستحب عند وجود سببه. هذا الأمر ما حكمه؟ هذا الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا فعله المكلف مرة واحدة برئت ذمته. قالوا اللغة تدل عليه، كما لو قال اذهب إلى السوق واشتري تمرا مثلا، فذهب واشترى برئت ذمته، ولا يطالب بالشراء أكثر من مرة، لأن المطالبة أكثر من مرة تحتاج إلى أمر آخر أو دليل آخر.
قال رحمه الله والأشياء المخيرة فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه ف فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا ضابطا في مسائل التخيير، النصوص التي ورد فيها تخيير للمكلف في الشريعة، ويفهم منه أن التخيير على نوعين. قال: والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. النوع الأول هو تخيير الرغبة والاختيار، يعني موكول لاختيار المكلف ما يراه سهلا عليه. قالوا ذلك مثاله خصال الكفارة، فهو مخير بين العتق والإطعام والكسوة، إذا اختار أي نوع منها ما يراه سهلا عليه لا لوم عليه، لأن مرد التخيير، والتخيير هنا موكول إلى رغبته وما يراه سهلا عليه. قال: وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هذا التخيير النوع الثاني منه مرتبط بتحقيق مصلحة، مثل ولي اليتيم يقولون مأمور بتنمية مال اليتيم بالتجارة، وهو مخير بأي نوع من أنواع التجارة، لم يحدد له تجارة معينة، لكن قالوا عليه أن يختار الأصلح. فإذا كان عنده نوعين من التجارة وأحدهما ربحه قليل أو فائدته قليلة، فلا يجوز له أن يختار هذا النوع، يعني يقولون لا يختار من باب التشهي، يعني هو يرغب هكذا، لابد أن يبحث النوع الذي يحقق المصلحة لليتيم أو الصغير.
قال رحمه الله: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.
ذكر هنا رحمه الله بعض ألفاظ العموم، ومراده أن اللفظ الذي يدل على العموم فإنه يعمل به في هذا العموم، وذكر بعض الأمثلة ليس على سبيل الحصر، ومجمل هذه الألفاظ يعني معمول بها أنها تفيد العموم عند العلماء، وقد يكون هناك خلاف في بعض الألفاظ. مما ذكره رحمه الله كل وجميع، وهي الأصل في باب العموم، مثالها كل قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فهذا يعم كل نفس. وقوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ومن أمثلة المفرد المضاف قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فيعم كل الأولاد، والمقصود هنا الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، طبعا إخراجه بدليل آخر، لكن الأصل أن الآية عامة. والنكرة في سياق النفي كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، هذه النكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النهي كقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، تعم كل معبود سوى الله عز وجل. أو النكرة في سياق الاستفهام أو الشرط كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي أحد منهم إذا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وذكر أيضا والمعرف بأل الدالة على الجنس كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالناس هنا معرفة بأل الدالة على الجنس، يعني كل الناس مأمورون بتقوى الله تبارك وتعالى. إلى غير ذلك من الأمثلة على هذه الألفاظ التي تدل على العموم، على العموم. والمراد هنا أن يعرف المتعلم أو طالب العلم أن للعموم ألفاظا تدل عليه، فعليه أن يستفيد ويأخذ منها دلالة العموم، كما قال كلها تقتضي العموم.
قال رحمه الله: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه من المسائل المتعلقة بالعموم. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تأتي حادثة يسأل عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الإجابة عن هذه الحادثة بلفظ عام، فلا ننظر إلى السبب الخاص، إلى سبب السؤال مثلا أو صيغة السؤال، ننظر إلى الإجابة العامة ونستفيد منها العموم ولا نخصصها بتلك الحادثة. ومن ذلك هنا حالات العام، نقول حالات العام الوارد على سبب خاص، العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على العموم، يكون في نفس الإجابة ما يدل على عموم هذا الجواب، كما جاء في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الآية له خاصة، فأجابه بما يفيد أنها للمسلمين عامة وللأمة كلها. فهذا النوع واضح أن المراد به العموم، وأنه يعمل بعموم اللفظ بنص الحديث. النوع الثاني أن يأتي ما يدل على أن هذه الإجابة خاصة بسبب أو بحال معين. النوع الثاني يدل دليل العام، أن يدل دليل العام على تخصيصه بما يشبه صاحب هذه الحال. الحالة الثانية أن يدل دليل العام على تخصيصه بما يشبه صاحب هذه الحال. فهنا كل من انطبقت عليه هذه الحال ينطبق عليه الحكم الشرعي. ويضربون لذلك مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهنا لم يقل العلماء أن هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بعمومها فيمنع الصوم في السفر، قالوا هذه مرتبطة بحال معين ورد لأجلها الحديث، فمن كان حاله كحال السائل هنا ينطبق عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة بسبب الرجل الذي ظلل عليه وظهر عليه التعب من الصوم في السفر. ولماذا لم نأخذ هنا بعموم هذا اللفظ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صام في السفر، فالمراد هنا بهذا اللفظ من كان الصوم يشق عليه ويضره. النوع الثالث أو الحالة الثالثة من حالات العام الوارد على سبب خاص أن لا يكون هناك دليل على التعميم ولا على التخصيص. فهنا الراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما جاء الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر وأن الماء الذي معهم ماء قليل لا يكفيهم إذا توضأوا منه، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهنا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ، فلا نقول مثلا لا يتوضأ بماء البحر إلا في حالة المشقة وأنه إذا لم يجد الإنسان ماء غيره، بل يكون الوضوء جائز من ماء البحر مطلقا بلا قيد.
قال رحمه الله: ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك.
ذكر رحمه الله هنا مسائل تتعلق بالخصوص والعموم، فقال يراد بالخاص العام، يعني يأتي لفظ خاص لكن المراد منه العموم، طبعا مع وجود القرينة الدالة عليه. وعكسه يأتي اللفظ العام ويراد منه الخصوص مع وجود القرينة الدالة عليه. يراد بالخاص العام أن يكون اللفظ خاصا لكن المقصود منه عام للقرينة، كقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص، لكن المراد منه عامة المسلمين تنطبق عليهم الأحكام، وهو عموم الأمة. لماذا؟ ما القرينة هنا؟ القرينة أنه لا دليل على خصوصية هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. الخطاب موجه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بهن كخطاب، لكن المراد منه عموم نساء المسلمين، فهذا مثال على الخاص الذي يراد به العام. قال: وعكسه أن يراد بالعام الخاص لقرينة، يعني اللفظ الأصل فيه أنه عام، لكن تأتي قرينة تبين أن المراد منه ليس العموم إنما خصوص بعض الأفراد. قالوا: كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. قالوا: الناس من ألفاظ العموم، فيجب على كل الناس، وإذا قلنا أنه يجب على كل مسلم، قالوا يخرج منه هذا الخطاب لا يعم غير المكلفين، يعني المراد منه من الناس من المكلفون فقط، فيخرج منه الصبي والمجنون، فلفظ عام يشمل الصبي من الناس والمجنون من الناس، لكن المراد أخص وهو المكلفون.
قال رحمه الله: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص.
قال رحمه الله: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص، يعني الأصل في الخطاب أنه شامل لجميع الأمة، والخطاب في قضية شامل لجميع جزئيات القضية. فمن أمثلة ذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، فهذا خطاب لواحد، النهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، لكن الأصل أن المراد به جميع الأمة، فلا نخصصه بالصحابي الذي نقل هذا الأمر أو النهي. لماذا لا نخصصه؟ قالوا: لأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني إذا قال نهى امرأة أو بايع امرأة أو نحوه من الأدلة الدالة، فكأنه خاطب جميع الأمة. ومن القياس أيضا قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خاطب عليا بهذا الحكم، خاطبه من باب التكليف بهذا الأمر، ولا فرق بين علي رضي الله عنه وبين غيره من المكلفين في لزوم التكاليف، فقالوا يلحق غيره به. لهذا السبب كان خطاب الشارع لواحد من الأمة كخطابه لجميع الأمة. وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يرجعون في الأحكام إلى ما أجاب به أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا التي حكم بها، فمثلا رجعوا في إثبات حد الزاني إلى قصة ماعز رضي الله عنه، استفادوا منها أن تطبيق هذا الحد ليس خاصا بماعز رضي الله عنه، بل هو عام لجميع الأمة بحسب شروطه الواردة فيه. هنا ذكر أمرين: خطاب الشارع لواحد من الأمة، أو كلام الشارع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جزئية. مثلا كلامه في قضية جزئية قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيعم كل غرر، يعني لا نخصصه بالصحابي الذي مثلا نقل الحادثة أو بغرر معين، نقول لا، هو عام في كل غرر، وكذلك ما نقله الصحابة من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فهذا يعم كل جار ولا يخص بجار معين. لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في تلك الحادثة التي نقلت إليه، فهنا لا يعم غيره، لا يعم غيره، لأن المعمول بها والقاعدة المقررة هنا أن الخطاب من الشارع يعم كل الأمة حتى لو خاطب واحد، وكذلك القضية التي حكم فيها تعم كل القضايا وتعم كل جزئيات القضية، فهنا يعم كل غرر وكل جار. لماذا نعمل بالعموم هنا؟ يعني لماذا نقول أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر أمر عام ويستفاد منه العموم؟ قالوا: لأن الصحابة يفهمون الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولديهم علم باللغة العربية، ولا يمكن للصحابي أن ينقل نص لا يفيد العموم ينقله بطريقة تفيد العموم، لذلك نأخذ العموم من هذه القضايا. ثم قال: إلا إذا دل دليل على الخصوص. يعني الأصل في كل القضايا والجزئيات وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أفراد الأمة من الصحابة، الأصل أنه للعموم إلا إذا اقترن بها دليل يدل على الخصوص، كإثبات النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت اعتبرها شهادة رجلين، فهذا دليل خاص بمن؟ بخزيمة رضي الله عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأضحية لأبي بردة: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، فهنا نص على أن هذه القضية خاصة بمن؟ بهذا الصحابي.
قال رحمه الله: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته وأسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به.
أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى ما ذكره سابقا في موضوع ومبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الأصل فيها التأسي، يعني الأصل أن كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية تعم كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، الأصل فيها أنها محل الاقتداء منه صلى الله عليه وسلم، لذلك يقولون الأصل التأسي وعدم التخصيص. الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أن نتأسى بها، ولا نقول أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على خصوصيتها، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا: قول الله عز وجل هنا خالصة لك من دون المؤمنين يفيد أنه لو لم يقل هذه العبارة، أو يفيد أن الأصل أن الصحابة يتأسون والأمة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن الأصل هو التأسي لما احتاج إلى ذكر هذا القيد، وهو قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين.
قال رحمه الله: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها، فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها.
تأتي نصوص في الشريعة فيها نفي لبعض العبادات أو المعاملات، فالقاعدة هنا أنه يستفاد منها فساد المنهي عنه أو نفي بعض ما يلزم لصحته. فنفي الشارع يأتي على جهتين، إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة يأتي على جهتين، إما لفسادها من أصلها، إما ينفيها لفسادها من أصلها، أو ينفيها لانتفاء بعض ما يلزمها من واجبات أو ما يلزم فيها من واجبات، إما أن ينفيها لفسادها من أصلها أو ينفيها لانتفاء بعض ما يلزم فيها من واجبات.
قال رحمه الله:
من أمثلة ما نفاه الشارع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنفى الصلاة هنا نفي لصحتها، ولا تنفى العبادة لنقص في بعض مستحباتها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، أي يفيد أن الوصية للوارث تكون فاسدة. لماذا؟ لأن الشارع إذا نفى عبادة أو معاملة فهو دليل على فساد هذه العبادة أو المعاملة. وكذلك من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فهنا هل هذا الحديث يدل على فساد النكاح من أصله أنه غير مشروع، أم يدل على أن شيئا من شروطه ومن واجباته نقص؟ يدل على أن شيء مهم من شروطه وواجباته نقص، وهو وجود الولي. لا تنفى لمستحباته، يعني إذا ترك المصلي مثلا، ترك رفع اليدين في التكبير أثناء الصلاة مثلا، فلا تنفى الصلاة لذلك. وكذلك لو سبح مثلا مرة واحدة فلا تنفى الصلاة لأمر مستحب.
قال رحمه الله: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل.
ذكر هنا رحمه الله مسألة تتعلق بالعقود والمعاملات بين الناس، فقال: بما تنعقد هذه العقود؟ قال: كل، أو قال العلماء عن هذه المسألة: كل ما دل على مراد المتعاقدين مما تعارف عليه الناس، كل ما دل على مراد المتعاقدين مما تعارف عليه الناس من قول أو فعل انعقد به العقد. كل ما دل على مراد المتعاقدين مما تعارف عليه الناس من قول أو فعل انعقد به العقد. وكذلك الفسخ، يعني العقود تنعقد، البيع والشراء والإجارة ونحو من العقود تنعقد بأي لفظ تعارف الناس على أنه يدل على المراد المتعاقدين. وكذلك الفسخ، يعني إلغاء العقود وفسخها، كذلك يتم بكل ما تعارفوا عليه. ومنه مثلا بيع المعاطاة، يقولون الناس يدخل الإنسان إلى البقالة مثلا فيأخذ البضاعة بدون أن يتكلم ويدفع ثمنها، والبائع يأخذ ثمن وينصرف، فهنا الناس تعارفوا أن هذا بيع، فلا يعني خلل في هذا الأمر. ما السبب في أننا نعتبر كل قول أو فعل يعبر عن مراد المتعاقدين نعتبره يعني مما ينعقد به عقد أو العقود في المعاملات؟ قالوا أن العقود ذكرت في الشرع، يعني عقد البيع والإجارة مثلا وغيرها من العقود ورد ذكرها في الشرع، لكن الشرع لم يحددها، يعني لم يحدد الألفاظ التي تدل عليها، لم يحصر الألفاظ بحصر معين، ولم يرد في اللغة ما يدل على حصر هذه الألفاظ، فنرجعها إلى ماذا؟ إلى عرف الناس وإلى ما تعارف عليه الناس. وكذلك الأصل في العقود والمعاملات الحل، فكل ما خدم هذا الأمر وكل ما تعلق به يرجع فيه إلى عادات الناس ويكون حلالا جائزا لأنه أوصل ودل على المراد في هذا الباب.
قال رحمه الله: المسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم.
ذكر في هذه النقطة رحمه الله أنواع المسائل، مسائل الفقه بشكل خاص، وتدخل فيها عامة المسائل الشرعية. قال: المسائل قسمان مجمع عليه، ثم قال: وقسم فيه خلاف. من كلامه نستفيد أن المسائل قسمان، القسم الأول مجمع عليه يعني لا خلاف فيه بين العلماء. هذا القسم الآن هو يتكلم عن نظر المجتهد وتعامل المجتهد مع المسائل. قال: يحتاج إلى تصور وتصوير. يحتاج أول مرحلة هذا القسم يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول التصور والتصوير، بمعنى إدراك حقيقة هذه المسألة والإحاطة بفروعها، والتصوير يعني القدرة على تفهيم الآخرين لهذه المسألة. ثم قال النقطة الثانية أو المرحلة الثانية في هذه المسائل التي هي المسائل المجمع عليها، النقطة الأولى التصور، النقطة الثانية إقامة الدليل عليها، النقطة الثانية أن يأتي بالدليل من الكتاب والسنة على هذه المسائل، النقطة الثالثة أن يصل للحكم، أن يحكم على المسألة، يستفيد من الدليل ويصل إلى الحكم بعد التصوير والاستدلال. يعني المرحلة الأولى التصوير، المرحلة الثانية الاستدلال، المرحلة الثانية الثالثة الحكم. نعيدها: المسائل المجمع عليها تحتاج من المجتهد إلى ثلاثة أمور أو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى التصوير، المرحلة الثانية الاستدلال أي طلب الدليل، المرحلة الثالثة الحكم عليها أنها حلال أو حرام. النوع الثاني وهو المسائل المختلف فيها بين العلماء، فتحتاج للثلاثة السابقة ويزيد عليها أمر رابع، فقال: فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، يعني يحتاج أن يرد على دليل المخالف الذي يعني هو القول الآخر. فإذا المسائل المجمع عليها تحتاج إلى التصور ثم الاستدلال ثم الحكم، المسائل المختلف فيها تحتاج من المجتهد إلى التصور ثم الاستدلال ثم الحكم ثم الرد أو الإجابة عن دليل المخالف أو الخصم أو القول الآخر. قال: هذا في حق المجتهد، يعني هذا الكلام كل لمن؟ للمجتهد، وهو العالم الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد من إحاطته بنصوص الشرع واطلاعه عليها وقدرته على استثمار أدلة أصول الفقه واستخدامها للوصول إلى الأحكام الشرعية. في حق المجتهد والمستدل اللي هو يطلب الدليل على مسألة معينة. وأما المقلد فوظيفته يعني دوره ومهمته التي تجب عليه السؤال لأهل العلم، إذا أشكل عليه أمر فإنه غير مؤهل للبحث في الأدلة، فعليه أن يسأل أهل العلم.
قال رحمه الله: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
لما ذكر رحمه الله أن المقلد وظيفته السؤال لأهل العلم، عرف التقليد فقال: قبول قول الغير من غير دليل، يعني أن المقلد يأتي للعالم الذي يثق بعلمه ويسأله، ولا يلزم أن يطلب منه، يعني أن لا يلزم أن يأخذ الدليل، هو عليه أن يأخذ الحكم، وإن سأل العالم عن الدليل ووضح له لا إشكال، لكن وظيفته ما هي؟ سؤال أهل العلم والعمل بما يفتونه به، فهو يقبل قولهم من غير دليل، يعني حتى لو ذكروا له الأدلة أحيانا قد لا يفهم وجه الاستدلال منها، لا يلزمه أن يفهم وجه الاستدلال منها، فهو يقبل قولهم من غير دليل، يعني من غير دليل يذكر له، ليس معناه أن يقبل قولهم حتى لو ما عندهم دليل على قولهم، يعني يقبل الكلام بدون أدلة، لا، العالم عليه أن يستدل، لكن هل يلزم المقلد أن يأخذ الدليل ويفهم الدليل؟ لا يلزمه، لكن لا بد من دليل في المسألة. من الذي يعلمه ويفهمه؟ المجتهد في المسألة. والعاجز عن ذلك، قال بعد ذلك: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، يعني المجتهد اللي وصل لمرتبة الاجتهاد لا تبرأ ذمته بتقليد غيره فيما له قدرة فيه على الاجتهاد، لكن العاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية أفادت أن الناس قسمان: مجتهد ومقلد. المجتهدون هم من؟ أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر، الذين يسألون ويستفتون. إن كنتم لا تعلمون، هذا هو القسم الثاني، وهم المقلدون، وهم عامة الناس. ثم ختم رحمه الله رسالته بقوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ونحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، على الانتهاء من شرح هذه الرسالة القيمة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وننظر إن شاء الله في بعض الأسئلة. يقول: حكم من يكثر في الشك في أداء عبادة معينة حتى أن ذلك قد يجره إلى الوسواس. هنا إذا كان كثير الشكوك، يقول العلماء لا يلتفت إلى الشك، لأن هذا يفتح عليه باب الوسواس بكثرة، ويجعله لا يستقر في أداء عبادة من العبادات. سؤال كان بالأمس معنا على جهة الاستعلاء في تعريف الأمر. العلماء يقولون هذا القيد اللي هو على جهة الاستعلاء، قالوا يخرج الالتماس والدعاء. أحيانا الإنسان يلتمس من شخص يقولون مساو له مثلا في المرتبة، كأن يقول لزميله مثلا: أعطني هذا القلم لأصحح مثلا هذا الكتاب أو أعمل به. فهنا الزميل الآخر لا يفهم منها الأمر، إنما يفهم منها الالتماس، مع أن الصيغة صيغة أمر. وأيضا يخرج الدعاء لما نقول: ربنا اغفر لنا، نحن لا نأمر هنا، نحن ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا، فهذا المراد بشكل عام. يقول: هل توجد هناك مصالح خالصة أو مفاسد خالصة؟ فإنما فيه مصلحة لابد أن تكون فيه مفسدة. هذا قول لبعض العلماء، أنه يعني ما من فعل إلا وفيه مصلحة ومفسدة. يقول: وإن كانت يسيرة مثل الصلاة فيها تعب قليل، وكذلك الربا فيه مصلحة. الشريعة تراعي المصالح والمفاسد في أمرها ونهيها، فالفعل لا يشترط حتى ينهى عنه أن يكون مفسدة خالصة، بل قد يكون يعني فيه بعض المصالح، مثل القمار والميسر، ومثل كذلك الربا. قد تكون مصلحة لبعض الناس أنه ينمي ماله، لكن هذه المصلحة مهدرة. لماذا؟ لأنها تسبب لكثير من الناس المشقة في أموره والحرج، لأن هذا الدين كلما زاد زادت مشكلة هذا الشخص، وتسبب له في يعني كما نقول أزمة. لماذا؟ لأن هذا المال يقولون المال بنفسه لا ينمو، لابد من استخدامه في التجارة، فهذا الدين كأن المال ينمي نفسه ويزيد الحرج على صاحب الدين. المقصود أن كل ما نهى عنه الشرع لا يلزم أن تكون فيه مفسدة خالصة، بل قد توجد بعض المصالح لكنها غير معتبرة. يقول: إذا خالف الصحابي الثاني ولم يشتهر قوله فماذا نفعل هنا؟ إذا لم يشتهر نحن لم نعلم أنه خالفه، يعني لابد أن يشتهر حتى نعلم وجود الخلاف. يقول: هل يجوز الإكثار من المباح؟ المباح جائز لا إثم على فعله أو تركه، لكن ورد عن بعض السلف ذم التوسع في المباح، لأنهم يقولون لابد يعني الإنسان حتى يمتنع عن الوقوع في المحرمات يعني يحرص على ترك شيء من المباحات، لأنها مرتبة بين الجائز وبين الممنوع، والإنسان عليه أن يحرص على أن يحول مباحاته إلى عبادات باستحضار النية الصالحة. يقول: هل شراء بيت عقار بواسطة بنك إسلامي في شرائه لي ثم أقسط له ذلك جائز؟ هذه تحتاج إلى الاطلاع على العقد، لكن بشكل عام إذا ثبت تملك المصرف للمنزل أو للسلعة فله بعد ذلك أن يبيعها على من شاء بالشروط الصحيحة، سواء كان بيع تقسيط أو بيع مباشر، يعني أن يسدد الثمن كاملا. يذكر بعض الشراح في الأحكام الخمسة أن يقال الإيجاب كذا بدل قول الواجب، وأن هذا صح وأفضل. نعم بعضهم يذكر ذلك، لكن المقصود يعني يتضح من خلال العبارة. يقول: لم أفهم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني يقول أريد مثالا، يعني وردت مثلا بعض الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قضى فيها بقضاء معينة لبعض الصحابة، فهنا لا نقول أن هذا القضاء خاص لذلك الصحابة، بل نأخذ منه العموم للصحابة جميعا ولجميع الأمة. قل: ما شروط المجتهد إذا أراد أن يكون مجتهدا؟ وهل وجد الاجتهاد في السنة؟ شروط الاجتهاد كثيرة ذكرها العلماء في المباحث الأخيرة في كتب أصول الفقه، منها أشرنا الإحاطة بالنصوص الشرعية، وأن يكون عنده علم بلغة العرب يستطيع من خلال فهم نصوص الشريعة، وأن يكون على علم بكيفية استخدام الأدلة اللي هو علم أصول الفقه. هل ورد الاجتهاد في السنة؟ يعني الصحابة اجتهدوا، أنا هذا الذي أفهمه من السؤال. متى يكون الشخص قادرا على الاستدلال؟ إذا أصبح عنده مقدار من العلم الشرعي يعني لديه تكون قدرة على الاستدلال. ومسألة الاجتهاد مثلا، الاجتهاد يقول العلماء يتجزأ، يعني قد يكون عنده قدرة على الاجتهاد في مسائل متعلقة ببعض العبادات أنه يفهمها، وقد لا يكون عنده قدرة على أبواب أخرى مثلا لا يطلع عليها، فهنا يتجزأ الاجتهاد. يقول: ما هي أكثر الأسباب والأعمال التي تزيد العبد خشية لله تعالى وقربه عز وجل؟ هذا كما يقول نحتاج إلى محاضرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من أهل خشيته والتقرب إليه. لن تتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما جاء من عند الله عز وجل، وهو كلامه عز وجل. فالإنسان يحرص، يعني نوصي نفسي وإياكم، نحرص على تلاوة القرآن وتدبره مع دعاء الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه وتعالى. هل الزيادة في تعريف الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ لأن الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقره وإما أن يذكره فلا يعتد بإجماعه. يعني ظاهر القيد هذا أنه صحيح، لأن الإجماع هو إجماع المجتهدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشرع الأحكام، بعده يأتي إجماع المجتهدين. السلام عن بطاقة التأمين الصحي، هل فيها مفسدة؟ الله أعلم. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع من الواجبات، وإذا يعني ذهب الخشوع بالكلية يؤثر على الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.